بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر التكوين لموسى النبي الاصحاح الاول العدد 24. وقال الله لتخرج الارض ذوات انفس حيه كجنسها، بهائم ودبابات ووحوش ارض كاجناسها، وكان كذلك. فعمل الله وحوش الارض كاجناسها والبهائم كاجناسها وجميع دبابات الأرض كأجناسها، ورأى الله ذلك إنه حسن. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نتابع حباية تأملاتنا في أيام الخلقة. شفنا اليوم الأول ربنا خلق فيه النور، واليوم الثاني ربنا خلق فيه الجلد اللي هو الغلاف الجوي، وفي اليوم الثالث ربنا جمع المية في مكان واحد وبدت تظهر اليابسة وبدت الأرض تنبت النباتات. شفنا اليوم الرابع ربنا عمل الشمس والقمر لحكم الليل والنهار. وآخر حاجة كنا اتكلمنا فيها اليوم الخامس اللي ربنا خلق فيه الأسماك والطيور. النهاردة بنعمة ربنا نصل لليوم السادس، وزي ما شفنا في ترتيب أيام الخلقة اليوم السادس دوت يبقى هو يوم الجمعة، لأن في اليوم الأول ده يوم الحد، واليوم السادس ده يوم الجمعة لأنه في اليوم السابع استراح الرب. وزي ما احنا عارفين الراحة كانت يوم السبت اليوم السابع، يبقى إذن اليوم السادس هو يوم الجمعة. في اليوم السادس دوت نلاحظ أمرين. الأمر الأول أنه قال الله مرتين. النص الأول في اليوم السادس قال قال الله لتخرج الأرض، وفي النص الثاني من اليوم السادس قال ربنا نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. فاليوم السادس متقسم لجزئين. الملحوظة الثانية اللي نلاحظها في اليوم السادس، في الجزء الأول ربنا بعد ما خلق الحيوانات اللي بتدب على الأرض يقول الكتاب رأى الله ذلك إنه حسن. أما في النص الثاني من اليوم السادس بعد ما خلق الإنسان قال رأى الله ذلك، فإذا هو إيه حسن جدا. لأول مرة تتقال كلمة جدا على خلقة ربنا في النص الثاني من اليوم السادس. في النص الأول من اليوم السادس ربنا قال قال الله لتخرج الأرض ذوات أنفس حية كجنسها، بهائم ودبابات ووحوش أرض كأجناسها. شفنا يا حباي إزاي في مراحل أيام الخلقة كلها ربنا بيعد الأرض لسكن الإنسان. أوجد النور، جهز الأرض عشان تطلع نباتات. وزي ما شفنا آخر مرة أنه كانت المشكلة أنه كان الأرض فيها ديناصورات ضخمة جدا في اليوم الخامس، التنانين العظام، وكان يستحيل ان الانسان يقدر يتعايش مع التنانين ديت. فشفنا المرة اللي فاتت ازاي ربنا خلص الانسان من التنانين ديت، بيهيئ ربنا الجو علشان يخلق الانسان عشان يقدر يعيش في الارض. طيب ربنا اباد التنانين العظام ديت زي ما شفنا المرة اللي فاتت، هيبتدي ربنا يخلق بقى نوع تاني من الحيوانات يقدر الانسان يتعايش معاه. يقول قال الله لتخلق الأرض ذوات أنفس حية كجنسها، قسمها ثلاث حاجات، قال بهائم ودبابات ووحوش. البهائم اللي مقصود بيها الحيوانات المستأنسة، الحيوانات المستأنسة ديت علشان الإنسان ينتفع بيها تخدمه زي الحمار أو البغل، وفيما بعد ستصير مأكل للإنسان، لأنه احنا عارفين ربنا أول ما خلق أبونا آدم زي ما هنشوف بنعمة ربنا في مرة جاية في خلقة الإنسان ربنا نهى الإنسان عن أنه يأكل من اللحوم، كان الإنسان بيأكل الأكل النباتي، لكن في تدبير الله أنه بعد كده بعد الطوفان ربنا حيسمح أن الإنسان يأكل اللحوم. فالبهائم هنا اللي هي البهائم اللي بتخدم الإنسان، والبهائم اللي فيما بعد ستصير مأكل للإنسان. فديت أول فئة أو أول قسم في المملكة الحيوانية اللي هي البهائم. القسم الثاني الدبابات اللي مقصود بها الحاجات اللي بتدب على الأرض زي السحالي وزي التعابين اللي بيسحفوا على تراب الأرض. والقسم الثالث في المملكة الحيوانية الوحوش، والوحوش دول هم الحيوانات الغير مستأنسة زي الأسد وزي النمر وزي الدب اللي هي بتسكن في الصحاري. في رأي لبعض الآباء بيقول إن ربنا لما خلق الوحوش ما كانتش الوحوش طبيعتها الافتراس، ما كانش الأسد يفترس البني آدم، إنما دي جات بعد الخطية. الإنسان كان مخلوق على صورة الله، أبونا آدم كان في صورة ربنا، فكانت الطبيعة كلها تخضع لآدم، كانت الوحوش تخضع لآدم، كان آدم في صورة ربنا في سلطان الله، فما كانش الأسد ممكن يفترس الإنسان، لكن طبع الافتراس دوت دخل للطبيعة الحيوانية بعد خطية الإنسان. عشان كده نعرف في تاريخ القديسين إنه كتير من القديسين اللي وصلوا لمراحل عالية من القداسة كانت الحيوانات المفترسة تستأنس بيهم. كتير قوي تقرأ مثلا ضبعة تروح مثلا للقديس يحنس القصير، علشان مرة كده في حياته يقولك في ضبعة راحت شدت القديس يحنس من الجلبية بتاعته، وفضل القديس يحنس ماشي مع الضبعة دي لغاية ما جات عند حفرة كده وبتشاور له تحت أتابي، كان الجرو الضبع الصغير ابنها كان واقع في الحفرة، فراح تجيب القديس يحنس عشان يطلع لها الجرو الصغير دوت من الحفرة. شوف قد إيه القديسين لما رجعت الصورة الأولى للإنسان رجعت الحيوانات المفترسة تخضع للإنسان مرة تانية. ومن هنا أحباء القديس يعقوب أن كل طبع الوحوش تزلل للطبع البشري، على قد ما الإنسان ينمو في القداسة على قد ما حتى الحيوانات المفترسة دي تخضع للإنسان. وكتير من الآباء قالوا لو الإنسان ما أذاش الحيوان المفترس، الحيوان المفترس ما يأذوش بدون سبب، يعني حتى الأسد ما يهجمش عليك إلا لو حس إن في غدر من الإنسان والإنسان دوت عايز يهجم عليه. فدي بداية الخلقة، إن ربنا لما خلق الوحوش ما كانش فيها طبع الافتراس دوت، إنما ده جه فساد الخليقة بعد الخطية. عشان كده معلمنا القديس بولس الرسول قال في روميا إن الخليقة تئن معا حتى الآن. طب أعرف إن الإنسان يئن بسبب الخطية، لكن يقول حتى الطبيعة حتى الحيوانات كل دي الطبع ده دخل للحيوانات، طبع الافتراس ده بسبب إيه؟ بسبب الخطية. قال الله لتخرج الأرض ذوات أنفس حية كجنسها. عجيبة يا أحبائي كلمة ربنا، أول ما قال للأرض اطلعي حيوانات، وحتى هذه اللحظة الأرض تطاوع أمر الله وتطلع الحيوانات. شوفوا قد إيه يا أحبائي الخليقة تخضع لكلمة الله، شوفوا سلطان كلمة ربنا. عارف بالظبط لما تجيب كرة وتدحرجها على الأرض ميلة تفضل الكرة إيه؟ تنحدف، مفيش حاجة تقدر توقف. هكذا كلمة الله يا أحبائي لما صارت للأرض، سمعت الأرض صوت ربنا، قال الله بيكلم الأرض لتخرج الأرض ذوات أنفس حية كجنسها، ومن هذه اللحظة والأرض قعدت إيه؟ تطلع في حيوانات. احنا عارفين الحيوان دوت منين؟ من الأرض. لما هنشوف بنعمة المسيح في مرة جاية خلقة الإنسان، الإنسان يتميز إنه في نفخة إلهية، فالإنسان جسد ونفس وروح، الروح ديت نفخة من الله، لكن أي حيوان ثاني جسد ونفس. طب ده جاي منين؟ ده جاي من الأرض. عشان كده لما الحيوان بيموت بتفنى النفس بتاعته، انتهى، ملهوش خلود، ملهوش حياة أخرى، جبنا الأرض ورجع للأرض وانتهى أمره على كده. فالحيوان ده مخلوق منين؟ ده من الأرض، فلما بيموت بيرجع للأرض. قال الله لتخرج الأرض ذوات أنفس حية كجنسها. الأمر الثاني اللي نجده في سلطان كلمة الله، إنه مش لما كلم الأرض الأرض بتطلع الحيوانات وبس، لكن الحيوانات إيه؟ يقول ذوات أنفس حية كجنسها، كل حيوان يطلع من الجنس بتاعه. الأسد يجيب أسد، النمر يجيب نمر، القط يجيب قط. عمر الطبيعة ما أسد جاب نمر، ليه؟ لأن دي كلمة ربنا، قال الله لتخرج الأرض ذوات أنفس حية كجنسها. لما بدأ الإنسان بقى يتدخل وبدأ يعمل تزاوج ما بين الفصائل المختلفة للحيوانات، بدأت تطلع أنواع جديدة في الخليقة تجد فيها طباع مشتركة ما بين الحاجات اللي بيحصل فيها تجانس. لكن في ترتيب الله إنه أسد يتجوز أسدة يخلفه أسد صغير، كل حيوان يخرج كجنسه. قال الله لتخرج الأرض، قلنا الحيوان ده متاخد من الأرض، فبقى الحيوان باستمرار باصص على الأرض، عمرك ما تلاقي حيوان يرفع عينه لفوق، كل الحيوانات اللي ربنا خلقها تلاقي عين الحيوان تملي لتحتريه متاخد من الأرض وعينه على الأرض وشبعه في الأرض ومصيره في النهاية بيقول للأرض. الوحيد اللي بيرفع عينه لفوق هو مين؟ هو الإنسان، عشان ربنا يعلم الإنسان إن هو أسمى من الحيوان. الإنسان هو الوحيد اللي يرفع عينه لفوق، ليه؟ عشان ربنا يعرف الإنسان إن هو منين؟ إن هو من فوق. رغم يا أحبائي إن ربنا إدى الإنسان هذا الامتياز إن هو خليقة، وإن كان داخل في تكوين الإنسان التراب الأرض، لكن أصلا الإنسان ده مخلوق سماوي. لكن للأسف مرات كتير نجد الإنسان تملي عايش وعينه إيه؟ عينه على الأرض. يعني إيه عينه على الأرض؟ يعني يعيش الإنسان وكل فهمه وكل انشغاله وكل اهتماماته وكل مشغوليته وكل وقته وكل جهده فين؟ باصص في التراب. ربنا يقول لك لا، أنا ما خلقتكش كده، أنا خلقتك علشان تنشغل بالسماء. أنت في الأرض لكن أنتم في العالم، لكن لستم من العالم. تعيش في الأرض لكن تعيش وانت ناظر لإيه؟ ناظر للسماء. كنت بتكلم في مرة عن حال الكنيسة، إن الكنيسة زي ما قال السيد المسيح: أنتم تشبهون أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس. كنت بقول إن حال الكنيسة إيه؟ ناس قاعدة منتظرة مجيء المسيح. أنتم تشبهون أناس ينتظرون إيه؟ مجيء سيدهم. طيب المسيح صعد إيه؟ المسيح صعد للسماء، والملاك قال للتلامذة إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا من السماء. زي ما طلع للسماء هيجي من السماء. وده السر يا أحباء، إن الأباء الرسل في سفر الأعمال الإصحاح الأول لما المسيح أصعد إلى السماء يقولوا فضل الرسل قاعدين إيه؟ رافعين عينهم للسماء. ليه؟ لأن هم فاهمين من المسيح إن هو هيطلع وهينزل، بس هم ظنوا إن المسيح هينزل بسرعة، ففضلوا واقفين كده قالوا إيه؟ عشان ما هو طالع وهينزل على طول. فربنا بعت لهم ملاك وقال لهم لا، لسه الحكاية هتطول شوية، فنزلوا عنهم. لكن فضل قلب وفكر وانشغال الرسل إيه؟ في السماء. كنت قلت كده انه اي واحد من الرسل ال 12 كل ما يرفع عينه للسماء يقول يمكن اللحظه اللي انا رافع فيها عيني دي المسيحيين. انتم تشبهون الناس ينتظرون سيدهم متى يرجع. حلو، تدريب حلو يا احبائي، ناخده كده تدريب. كل ما الواحد عينه تترفع للسماء تخيل لحظه مجيء المسيح، فيبقى الانسان عايش وعينه ايه؟ عينه على السماء. وده الحكمه يا احبائي، ان احنا بنبص للشرق في الصلاه بتاعتنا. ليه بنبص للشرق؟ وبص للشرق إن المسيح صعد من المشارق وحياتي من المشارق. فإحنا وقفين نصلي وبصين للشرق معناه إن إحنا نشبه إناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العصر. عارف لما يكون أم مثلا وابنها غايب وبيجي مثلا من الحتة دي من الشارع، تفضل ثم هي واقفة في الشباك إيه؟ بصة للجهة اللي ابنها جاي منها. ليه؟ متشوقة لمجيئه، مترقبة مجيئه. أو إحنا كده، إحنا وقفين بصين للشرق إيه؟ منتظرين مجيء المسيح. فتدريب حلو يا احبائي، كل ما الواحد يرفع عينه للسماء كده تخيل لحظه مجيء المسيح. معلمنا بولس الرسول وصفها في الثالث تسالونيكي بديعه جدا، قال ان المسيح هياتي في ربوات قديسين. كل القديسين اللي سبقونا، كل الناس الابرار اللي سبقونا دول ايه؟ دول لحظه مجيء المسيح، هيجوا مع المسيح على السحاب. طيب هيبقى في ابرار عايشين في الارض. قال لحظه مجيء المسيح الابرار اللي على الارض ايه؟ في لحظة في طرفة عين يتغير الجسد بتاعنا دوت ويلبس جسد نوراني، جسد ممجد، ونرتفع. هو ده الاختطاف، ونرتفع على السحاب نتقابل مع المسيح، وينزل المسيح على الأرض للدينونة، وهكذا نكون مع الرب كل إيه؟ كل حين. صار بقى منظر حلو، بصش في الأرض، بص في السماء. عشان كده ما تستغربش إن كل القديسين في وقت تجاربهم في وقت بيئتهم يبقوا رافعين عينهم للسماء. قديس استفانوس بيترجم فبيقول رفع عينه كده ورأى، قال ها أنا أرى السماوات مفتوحة. طب شفتها إزاي؟ ولو كان بصص في الأرض، لو بصص في التراب، آدي آخرة خدمتي، آدي آخرة صلاتي، شوف آخرتها، شوف الناس بيموتوني، طب أنا خدت إيه؟ ده اللي بصص في التراب. لكن استفانوس بيترجم يوم واحد توت أول امبارح كان عيد استشهاد القديس استفانوس. استفانوس بيترجم ورفع عينه لفوق. ليه؟ لأنه هو متوقع ممكن في اللحظة اللي أنا بتألم فيها دي المسيح يجي ويرفع عني الألم. فبقول يا أحبائي تدريب حلو لينا إن الإنسان يرفع عينه للسماء. تخيل باستمرار، تأمل باستمرار في منظر مجيء المسيح للسماء. كل ضيقة، كل تجربة، كل ألم، ما تبصش في الأرض، تبص في الأرض نفسيتك تتعب. قديس يوحنا الحبيب لما اتنفى لجزيرة بطمس يقول ايه، وهو في الجزيرة قاعد ايه صعبان على حاله وقاعد يمصمص في شفايفه، لا لا بصص للسماء، هذا مستني ما يمكن المسيح يجي وينهي الضيقة اللي انا فيها دي. بيقول نظرت واذا باب مفتوح في السماء. مش ممكن كان يشوف الباب يا احبائي المفتوح ده وهو بصص في التراب. فالحيوان مخلوق من التراب علشان كده بيبص في التراب، لكن الانسان مخلوق سماوي فيبص فين؟ يبص للسماء. الحيوان بيبص لتحت تلاقي عينه على بطنه، شوف الكلب وهو ماشي عينه تحت فبصص ايه، بصص على بطنه، القطة بصص على بطنها، كل اللي يهم الحيوان كل اللي يشغله ايه يهم بطنه. لا يليق بالانسان يا احباء المخلوق السماء ان هو يعيش بصص للارض، بصص للتراب، يعيش كل اللي منشغل بيه الاكل والشرب. قال عنهم بولس الرسول آلهتهم بطونهم. في انسان تلاقي كده عينه باستمرار على بطنه، يعني عينه على بطنه، انا بكشغل في الاكل. الإنسان يا أحبائي أسمى من كده. قال الله لتخرج الأرض ذوات أنفس حية كجنسها. لو تأملنا يا أحبائي في المملكة الحيوانية نجد خلقة الله دي بديعة خالص. مرة عدت أفكر كده، يعني بص لما الواحد طبعا تأمله، دي وصية المسيح، قال تأملوا زنابق الحقل، تأملوا طيور السماء. فالمسيح بيعلمنا أن احنا تبقى لينا النظرة التأملية. الحيوانات اللي ربنا خلقها دي تجد فيها تنوع عجيب جدا جدا جدا، ما فيش حيوانين شبه بعض، شيء عجيب خالص ربنا في خلقته. طب اسأل ربنا الإبداع يا رب اللي انت أبدعت به الحيوانات دوت ليه؟ هل أبدا ده حيوان ده هيعيش وينفق يموت يعني ويرجع للتراب وخلص أمره على كده؟ طب أبدعت خلقته ليه؟ أنا علشان انت يا إنسان تتأمل في العمل بتاعي. تعالوا ندخل كده مملكة الحيوانات ونتأمل صنائع ربنا. ما أعجب أعمالك يا رب. تقعد تتأمل كده في, في, في الحيوانات تجد شيء عجيب خالص. تبص مثلا حيوان زي الأسد، الأسد يتميز بالقوة الشديدة، الأسد يتميز أنه غير اجتماعي، عمرك ما تلاقي الأسود ماشية كده في مجموعة، الأسد يمشي لوحده. الأسد لما يأكل فريسة عمره ما يرجع للبقايا بتاعت الفريسة، طبع الأسد كده، لو عايز يأكل يدور على فريسة جديدة لكن ما يرجعش الفريسة بتاعت امبارح. الأسد ربنا خلق له أحبال صوتية قوية جدا، يقول لك زئير الأسد في وسط الصحراء كده تسمع الأسد بيزقر صوت مرعب. إبداع الله في خلقة الأسد. تروح تبص على حيوان تاني مثلا زي الدب، تلاقي الدب ده حركته بطيئة. الدب علشان بيعيش في مناطق باردة تجد ربنا محوط الدب ده بفروة عشان ايه؟ عشان تدفي الدب. تبص الحيوان تاني زي الثعلب تلاقيه صغير كده شبه الكلب بس تلاقي بوزه طويل قوي، ويتميز بالمكر والدهاء الشديد. خلقت ربنا. معروف ان الثعلب لما يحس ان هو هيصطادوه يروح رامي نفسه على الارض ويقطع النفس وينفخ بطنه، والواحد لو عاد يقول لك ده حيوان مات ومعفن. اول ما الصياد يعدي يروح قايم الثعلب يطلع يجري، ايه مكار. خلقة ربنا، ابداع الله في الخلق، كل حيوان غير التاني. عشان كده السيد المسيح لما بعثوا يقولوا له هيرودس بيقول لك انه هيقتلك، فقال لهم السيد المسيح ايه، اذهبوا وقولوا لهذا الثعلب. ايه الثعلب يعني؟ قال لهم انا عارف المكر بتاع هيرودس. فبقى الثعلب مميز بالإيه، بالمكر والدهاء بتاعه. طب تعالى ندخل لمملكة الحيوان دي ونبتدي نتعلم منها. نبتدي بأصغر الحيوانات، النملة. النملة يا أحبائي قال عنها سفر الأمثال اذهب إلى النملة أيها الكسلان. يعني إحنا بننفذ وصية ربنا، بنقول لك بص للنملة. طب تعالى نذهب للنملة. تروح تبص في النملة تتعلم منها ايه؟ اول حاجة تعلمها في النملة المصبرة. اول حاجة تعلمها في النملة المصبرة. النمل مصابر بطريقة يعني عجيبة جدا. مرة واحد كان موجود في السجن، كان انسان مسيحي يعني، وكان حطوه في السجن يعني بسبب الايمان يعني. فقعد رمينه على الارض، فقعد بيتأمل يعني، فبص لقى نملة ماسكة حتة خبزة صغيرة خالص كتات كده من الخبز وعايزة تطلع بيها على الحيطة عشان تدخله في الجحر بتاعها. فراحت واخدة حتة الخبزة دي الفتات وطلعة فراحت وقعة. قعد يعد بقى عدد المرات. يقول ان النملة عملت 69 محاولة علشان ترفع فتاتة الخبز تدخلها في الجحر. وكل ما تطلع نص المسافة الفتاتة تنزل تروح نازلة تاني. وتطلع النملة في مصبرة عجيبة جدا. في المرة 70 النملة راحت واخدة فتاتة الخبز دي وتلعت بها كل المشوار ودخلتها في الجحر بتاعها ونزلت تدور على أكل تاني. إيه رأيك في المصبرة؟ اذهب إلى النملة أيها الكسلان. إحنا أحبائي بتعوزنا حتة المصبرة دي حقيقة، وخصوصا مش بس في الأمور العملية لكن حتى في حياتنا الروحية. في إنسان يجاهد ضد فضيلة أو يجاهد متأسف ضد خطية، يقول لك أنا حاولت أبونا مرة واثنين وثلاثة أنا زهقت. أقول لك اذهب إلى النملة أيها الكسلان، روح اتعلم المصبرة من النمل. النملة ما تيأس أبدا، ما تيأس أبدا. يا ريتنا يا أحبائي يكون لنا هذا الإيمان، بجاهد ضد خطية ما تيأس. مهما الإنسان سقط لا تشمتي بي عدوتي فإني إن سقطت أو. يا أحبائي كل مرة بنقع فيها وبنقوم دي معناها أن إنسان عنده رجاء في ربنا، والرجاء لا يخزى، الرجاء لا يخزى. طول ما الإنسان مصابر حتى لو بقع، طول ما أنا فيه مصابرة بعدم يأس، ثق أن مثل هذا الإنسان لا يمكن ربنا يتركه. لكن إحنا الوحاش واحد ركابون أنا حاولت مرة واثنين أنا زهق، أنا زهق. يقولوا عن إديسون، إديسون ده معروف أنه اخترع اختراعات كثيرة جدا. فيقول أنه مرة كان بيخترع اختراع من ضمن الاختراعات بتاعته، فكل ما يعمل محاولة تفشل تفشل تفشل. فالمساعد بتاعه قال له أنا زهقت بقى، بقالنا 99 تجربة 99 محاولة بتفشل كفاية. رد عليه إديسون قال له إيه؟ قال له دلوقتي عرفنا أن في 99 طريقة ما توصلناش للحل، نجرب الطريقة نمرة 100. بص المصابرة أحبائي صدقوني سر عظمة، بقول مش بس في الحياة الروحية لكن أيضا في الحياة العملية. الإنسان العظيم إنسان مصابر، الإنسان المستعجل ده ما يوصلش الحاجة. مفيش مبتكر يا أحبائي ابتكر، مفيش إنسان أبدع في العجلة. عشان كده سفر أشعياء قال آية لطيفة خالص، قال إنكم لا تخرجون بالعجلة. فلاش الاستعجال، خلي عندك طول بال. المصابرة تتقن العمل، المصابرة تتقن الفضيل. اذهب إلى النملة أيها الكسلان. عجيب يا أحبائي أن الإنسان تاج الخليقة، تاج الخليقة بسبب الخطية محتاج أن يروح يتعلم من النمل. كويس نتعلم منه. اذهب إلى النملة أيها الكسلان تأمل طرقها وكن حكيما. النملة مش بس تتميز بالمصابرة لكن تتميز بالنشاط والحماس. في خطية يا أحبائي اسمها خطية الكسل، في خطية اسمها خطية الكسل، بل هي أصل خطايا كثيرة. إنسان تلاقي عنده كده شيء من الرخامة، من التبلد، من عدم النشاط، إنسان كسول. إحنا بنظن إن دي حاجة يعني ما فيهاش حاجة، يعني خملان شوية. لا، لو ترجع للمثل اللي قاله السيد المسيح، سيد وإدى وزنات لعبيده، فإدى واحد 5 وزنات، واحد 3 وزنات، واحد وزنه. أبو 5 تاجر وجاب 5، وأبو 3 تاجر وجاب 3، أبو 1 دفنها وجه السيد يحاسبه. ارجع شوف اقرأ حكم السيد المسيح قال له إيه؟ قال له أيها العبد الإيه؟ الكسلان والشرير. يا عجيبة، يعني تقول له أيها العبد الشرير ماشي، ده إنسان شرير. قال له لا، الشرب ده جيب سبب إيه؟ سبب الكسل. يبقى الكسل بيؤدي لإيه؟ بيؤدي للخطيئة أحبائي. النملة ما يعرفش الكسل، عمرك ما تشوف نملة واقفة قاعد كده. طبعا الموسم بتاع الشتاء ده ما بنشوفش فيه النمل، استنى لما يجي الصيف وقعد بص كده، عمرك ما تلاقي نملة واقفة عاملة كده، مش ممكن. النمل كله بيتحرك، رايح جاي رايح جاي رايح جاي، ياخد اكل يوصله الجحر بتاعه ويرجع يدور على اكل تاني، وايه ورا بعضيهم، ما فيش نملة تقف. اذهب الى النملة ايها الكسلان، ليه؟ اتعلم منها النشاط، اتعلم منها الحمية، تعلم منها عدم الكسل. بقول يا أحبائي خطية داود إيه؟ خطية صعبة اللي عملها داود إيه؟ إنه زنى. عارف الزنا ده كان سببه إيه؟ الكسل. زنا داود كان سببه الكسل. كانت في حرب وداود قال لك يعني ما أنا كل مرة بنطلع نحارب ما فيش داعي للمرة دي. فما خرجش داود في الحرب. كسلان. كانت النتيجة إنه زهق. طلع اتمشى على السطح شاف امرأة أورية زنا معه. شوفوا خطورة الكسل. يا ما أحبائي مثلا يجي واحد مثلا يبقى معاد اجتماع ولا معاد قداس ولا معاد صلاة ولا معاد عمل لا أنا كسلان عانان طب نام. النتيجة إيه؟ إنه انتقر كثير من الخطايا. اذهب إلى النملة أيها الكسلان. نتعلم يا أحبائي يبقى لنا الحماس ده وبلاش الخمول. بلاش الخمول. معلمنا بولس الرسول كان إنسان مفتقد حماس. بولس ده عجيب عجيب. ما كانش بولس يعرف عمر ما تروح بولس في يوم كده تلاقيه قاعد كده ولا كان ده يعني انا مش لاحق اعملها مش لاحق اعملها. ده بولس كان رسم خطط خطط. هو في السجن. طب انت في السجن هتعمل ايه في السجن؟ مش لازم نكتب رسائل. ده انا طول حياتي في رحلات وفي سفر وفي ترحال كويس ان انا سجنوني عشان اقعد في السجن اجمع فكره ابتدي اكتب الرسائل. والابداع اللي في رسائل بولس الرسول ده الفضل يرجع لسجن بولس. يمكن لو ما كانش بولس اتسجن ما كانش كتب لنا ال 14 رساله دول. صح مش كل الرسائل كتبها في السجن لكن السجن كان سبب بركه في حياه بولس الرسول حتى وهو مسجون قال فرصه نكتب رسائل. انسان ما يعرفش ايه ما يعرفش الكسل. لما ترجع لسفر الاعمال معلمنا بولس الرسول لما حصل هياج عليه في تسالونيكي فهربوا بولس الرسول. فالمهم بولس راح انتظر في اثينا منتظر مجيء تيموثاوس يعني هربان لأثينا. أثينا دي ما كانتش في خطة بولس الرسول هو بس هرب هناك مستني لما يجيله تيموثاوس وروح يكملوا الرحلة التانية بتاعته. طب قاعد في أثينا ولا خلاص هدينا عادين مستنين نريحونا يومين لغاية ما تيموثاوس يجي؟ قال لك لا أدام جينا أثينا نلف في أثينا ونكرس في أثينا. قاعد يلف في المدينة ولقاها ممتلئة أطمام احتدت روحه فيه راح أريوس باغوس بدأ يوعظ عن المسيح. إنسان ما يعرفش الكسل ما يعرفش الخمول ما يعرفش التراخي. اذهب إلى النملة أيها الكسلان خلي عندك الحماس دوت. الكتاب المقدس يا أحبائي الآية صعبة قال ملعون من يعمل عمل الرب برخاوة. كلمة صعبة ملعون اللي يعمل عمل ربنا كده في تكاسل في استرخاء. لا خليك جد. أيضا يا أحبائي من مظاهر الكسل أن الإنسان الكسول دائم التأجيل. كسل يؤدي للتأجيل يعني وأنا قاعد كده ويجيني فكر صلاة عايز طب خليني كمان شوية فيأجل. والتأجيل دوت يا مضيع ناس. ده مش يا مضيع ناس ده أنا اعتقادي الخاص حاسس كده. كل بعيد عننا اللي هلكوا لو رحت تسأله الناس اللي في الجحيم تعالى يا عم أنت ما كانش نفسك تتوب؟ صدقني كان نفسك تتوب. طب أمال إيه؟ قال أنا كنت بأجل كنت بقول طب خلينا بكرة خلينا المرة الجاية. كانت النتيجة إنه مات وقعد يقول خلينا إيه خلينا بكرة. التأجيل كسل. عشان كده ربنا يسوع في مثل الزارع قال في بذرة وقعت على الطريق فجاءت الطيور وأكلت. البذرة هي إيه؟ هي كلمة الله. من ضمن الطيور اللي بتاكل الكلمة طير اسمه طير التأجيل. راح يسمع الكلمة والكلمة تحرك قلبه يقول لك طيب مرة جاي خلينا بعد إيه خلينا بكرة. وتكون النتيجة إيه؟ راحت الكلمة اتكلت. اذهب إلى النملة أيها الكسلان. بلاش التأجيل يا أحبائي. أول ما تسمع صوت ربنا بيفكرك بالصلاة أقف صلي. يفكرك بحضور اجتماع يفكرك باعتراف يحرك قلبك بالتوبة يفكرك بآية. هوذا الآن وقت مقبول هوذا اليوم يوم خلاص. اذهب إلى النملة أيها الكسلان. يبقى من النملة يا أحبائي نتعلم المصبرة وعدم اليأس. من النملة نتعلم الحماس والنشاط وعدم الكسل. أيضا من النملة نتعلم العمل الجماعي. اذهب إلى النملة أيها الكسلان تأمل طرقها وكن حكيم. شوف النمل مثلا لو في فتاتة خبز كبيرة كده تتأمله في المنظر بتاع النمل دوت. تبص تلاقي تيجي نملة عايزة تشيلها ما تقدرش. تبص تلاقي يتلمى حواليها 3-4 نمل وتلاقي مجموعة نمل كده ماشيين جنب بعض ورافعين مثلا حباية السكر ولا حتة الفتات بتاعة الخبز والخمس ست نملات دول يشتركوا في ايه في ان يحركوا الفتاتة بتاعة الخبز دي. فالنمل يتميز بأنه بيعمل بروح الجماعة، يشتغلوا مع بعض، يمشوا مع بعض. تطلع بس شوية نملات للاستكشاف، لكن تطلع نملة تعترف ما تلاقي مكان أكل، تلاقي طلع وراها سرب من النمل، وكلهم يحركوا الأكل مع بعضهم. حلو يا أحبائي أن الإنسان تبقى له روح الجماعة دي، روح الشركة. قال سفر الأعمال عن الكنيسة الأولى، كان الجميع معا بنفس واحد. ممكن أكون أنا بعمل عمل والعمل دوت له مراحل كتير، أنا ما لازم أعمل كل حاجة بنفسي، النتيجة بتبقى ضعيفة. لكن في واحد تاني يقول لك لا، طب ما هو فلان ممكن يعمل الجزئية دي وده يعمل الجزئية دي وده يعمل الجزئية دي، وأنا أتخصص لجزئية يمكن الباقيين ما يقدروش يعملوها. بالتأكيد العمل هيبقى أكثر نجاح من لو أنا عملت العمل كله بإيه؟ بمفردي. في أعمال بسيطة ممكن أسندها للآخرين، دي توفر جهدي وتوفر وقتي لعمل الآخرين ما يقدروش يعملوه. وهنا دي الحكمة أحبائي. الأباء الرسل لما حصل تذمر في الكنيسة الأولى إيه؟ قال إن أرى منهم الستات الرجال اليونانيين، اليونانيين دول يهود بس بيكلموا يوناني، لكن يهود برضو، إن أرملهم كنا يغفل عنهن في الخدمة اليومية. ستات العبرانيات وهم بيأكلوا يهتموا بالست اليهودية، والست اللي بتكلم يوناني دي يهملوها. فالستات اليونانيات دول راحوا يشتكوا أزواجهم، فأزواجهم راحوا رفعوا الموضوع للرسل. طب الرسل قالوا إيه؟ قالوا لا يصح أن نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد، مش موائد، إحنا هنسيب الوعظ والكرازة ونقعد بقى تعالوا مين أكل ومين ما أكلش ومين خد فلوس ومين ما خدش فلوس ومين محتاج احتياجات إخوة الرب. قال لك لا، دي مش موضوع، مش مهم، لا موضوع مهم، بس لا يصح أن نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد، لا دي مش شغلتنا، العمل ده ممكن غيرنا يعمله. فراحوا مختاروا سبعة مشهود ليهم مملوئين من الحكمة، مملوئين من الحكمة مش أي سبعة، وإيه؟ نقمهم على هذه الحاجة. شوف حكمة الأباء الرسل، شوف العمل الجماعي. تصور بقى لو كانوا الرسل إيه، خلاص نقعد إحنا بقى نشوف الأكل ونشوف الطبيخ ونشوف مين أكل ومين ما أكلش ومين خد الاحتياجات بتاعته ومين ما خداش، كان هيبقى على حساب الكلمة وعلى حساب الكرازة وعلى حساب الوعظ. قالوا لا، العمل ده ممكن غيرنا يقوم بيه. بس هنا أهمية حسن اختيار الغير دوت لألا يفسد الحكاية، وهم يتفرغوا العمل تاني كده. الكنيسة ايه؟ الكنيسة نمت. ادي العمل بروح الجماعة، بروح الفريق. لا، انا لازم اعمل كل حاجة بنفسي. طب اعمل كل حاجة بنفسك، هتبقى على حساب حاجات تانية، هتبقى على حساب حاجات تانية. يبقى من النملة يا حبايبي نتعلم المصابرة، من النملة نتعلم عدم الكسل، من النملة نتعلم روح الشركة. ايضا من النملة يقول عنها ايه؟ سفر الامثال، تتعب في الصيف عشان ترتاح في الشتاء. يقول عنها سفر الأمثال إصحاح 30، تعد في الصيف طعامها وتجمع في الحصاد أكلها. درس تاني نتعلمه من النملة. إيه؟ قال لك النملة دي تيجي وقت الحصاد، وقت الخير الكتير، وتقعد تجمع في أكل، تجمع 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 في أكل بالزيادة. ليه؟ عشان هيجي بعد كده موسم الشتاء، النمل بقى إيه؟ يعمل بيات شتوي. إيه البيات الشتوي ده؟ يروحوا داخلين جوه الجحر بتاعهم ما يطلعوش في الساعة. لكن سبق وجهزت أكلها منين؟ من الصيف. إيه رأيك يا أحبائي؟ شوف النملة المخلوق الصغير خالص دوت والضعيف اللي الواحد برجليه بيشوف الواحد وماشي، ياما دوست كم نملة، ده الواحد يتكسب بقى على النمل اللي هو موته. النمل اللي أنا موته برجلي دوت يعني مرات كتير بيبقى أحكم مني، عنده مصابرة، عنده عدم رخاوة وجدية، عنده روح شركة في العمل، أيضا عنده حكمة. انا مش هقدر اطلع اشتغل في الشتاء، النمل بيقول كده. طب نعمل ايه؟ نجمع الاكل بتاعنا في الصيف عشان لما ندخل في البيت الشتوي نلاقي ناكل. طب ايه رايك في الدرس دوت؟ طب انا اتعلم منه ايه؟ اقول لك اتعلم منه الكلمه اللي قالها سليمان الحكيم، اذكر خالقك في ايام شبابك قبل ان تاتي السنون التي ليست فيها خير. وانت لسه شاب، لسه عندك عافية، لسه عندك قوة، اقدر اصلي واقدر اصوم واقدر اعمل متنيات واقدر اجاهد واقدر اتعب من اجل ربنا واقدر ابذل. قال لك اعمل كده. انت بتعمل ايه؟ قال انت بتخزن خزين روحي. ليه؟ هتيجي السنون التي ليست فيها خير، تتقدم الايام بالواحد، يا فلان صوم، يا ابونا مش قادرين، اصلا عندنا القولون، عندنا المعدة، عندنا مش عارف صدري ايه، ما بقدرش اصوم، ادينا ابونا حل باللبن. خد حد باللبن. بس السؤال، هل عملت لنفسك خزين في فترة العافية بتاعتك؟ مطنيات مش قادر اعمل، معلش حكم الجسد، بس هل في شبابك عملت مطنيات تبقى خزين ليك في فترة التعب؟ اذهب الى النملة ايها الكسلان، تأمل طرقها وكن حكيم. بتعمل ايه النملة؟ تعد في الصيف طعامها وتجمع في الحصاد اكلها. فاكر يوسف الحكيم في 7 سنين الشبع قال لفرعوني، قال له جمع في حنطة، جمع ليه؟ هتيجي ايام فيها مجاعة نلاقي اكل ناكله. يريتنا يا احبائي نتعلم الحكمة دي من النمل. خزن زي العشر عزارة، فيهم بعيد عننا 5 كانوا جاهلات، لكن الخمسة الحكمات ايه؟ دول اخذنا زيتا في انياتهن مع مصابيحهن. دول عملوا ايه العزارة الحكمات؟ قالوا كانوا بيخزنوا زيت. اذكر خالقك في ايام شبابك، خزن خزن يا احبائي. ياما مثلا تبص تلاقي انسان مثلا اتجوز مثلا، يقول لك ابونا ما بقاش عندي وقت زي الاول. اقول له معلش يا شيء طبيعي. يقول ازاي؟ اقول له ربنا قال كده يجددون قوة. ولاد ربنا يعني يجددون قوة، يعني كل مرحلة من الحياة ربنا بيديك قوة تتناسب مع المرحلة اللي انت فيها. وانا كنت طالب عندي وقت كتير، فكون في وقت طويل للاجتماعات، وقت طويل للعبادة، وقت طويل للصلاة، وقت طويل للخدمة، دي كان ربنا بيخزن جواك قوة. طب النهاردة بديت مثلا ارتبط بالشغل، فبدل وقتي يقل، في صلاة بس مش زي ما انا كنت لسه طالب. انا النهاردة بقيت متجوز وعندي اولاد، في صلاة وفي عبادة وفي قداس وفي سماع كلمة الله، بس مش بالوفرة بتاعة الاول. تقول لي طب انا متضايق، يقول لك لا ما تتضايقش، ده انت خزنت خزين في الفترات اللي ايه؟ فترات الشبع دي. مش هتستمر طول حياتك عندك فضة زي ما انت كنت طالب، زي ما انت كنت لسه ما اشتغلتش، زي ما انت ما كانش عندك اولاد، زي ما انت كل ما الالتزامات بتزيد طبيعي تدبير الوقت بيختلف. لكن الشطارة الوقت اللي انت كنت فاضي فيه استفدت بيه ولا ما استفدتش؟ فان كان لسه عندنا وقت دلوقتي يا احبائي ايه؟ تعلم من النملة، خزن. ليه؟ هيجي وقت ومش هيبقى فيه الوقت اللي انت فاضي فيه زي دلوقتي. اذهب الى النملة ايها الكسلان، تأمل طرقها وكن حكيم. قال الله لتخرج الارض ذوات أنفس حية كجنسها، بهايم ودبابات وحوش أرض كأجناسها، وكان كذلك ورأى الله ذلك أنه حسن. عرفت ليه بقى ربنا شاف أنه حسن؟ قال حلوة النملة دي، الإنسان يتعلم منها. أيضا يا أحبائي في مملكة الحيوان نجد حيوان آخر ذكر أيضا في الكتاب المقدس اسمه الوبار. الوبار ده حيوان من الثدييات، شكله زي الأرنب كده لكن له وبرة، ولونه يبقى عامل زي لون، عارف لما يبقى الجو معفر عفارة التراب كده، أهلونه كده فيه صفرة العفارة دي، وتلاقي على ظهره فيه بقعة كده، بيعيش ناحية البحر الميت. يمتاز الوبار دوت ان هو حيوان بيقطر. يعني ايه بيقطر؟ يعني الحيوان ده لما يتحط قدامه الأكل يقعد يلم في الأكل، يلم 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 في الأكل، ويروح مخزنه كده في حتة في البلعوم بتاعه، وبعد كده يجي وهو ماشي ما فيش قدامه أكل، تبص ليه يروح مرجع الأكل اللي هو مخزنه في البلعوم ده، ما كانش هضمه بالكفاية، مجرد بس يدوبك إيه يعني كومه كده وحطه على جنب، يروح مرجع ويقعد يمضغ بقى فيه زي الأرنب بالظبط، الوبار كده زي الخروف. ده ممكن تلاقي الخروف ماشي في الشارع ما فيش قدامه أكل، وطول ما هو ماشي عليه يمضغ كده، بيجيب منين الأكل دوت؟ ده هو خزنه، وبعد كده يروح مرجعه في الوقت اللي ما فيش فيه اكل، يقعد يقطر فيه. يقطر يعني يرجع الاكل تاني، يمضغه بقى كويس ويروح بلعه بقى مدخله على المعدة والجسم يمتص. عشان كده لو تاخد بالك ربنا لما في سفر اللاويين ادى الشعب الاسرائيلي حيوانات محللة وحيوانات محرمة، قال لهم اللي بيقطر واللي مشكوك الظلف يعني رجليه فيها 2 ضوفر كده ده حيوان طاهر تاكلوه، لكن لو بيقطر ومش مشكوك الظلف زي الارنب، الأرنب مش مشكوك الظل، زي الجمل، الجمل يقطر لكن تلاقي ليه خف كده رجله حتة واحدة ده مش طاهر. أمال الطاهر إيه؟ لازم الشرطين دول، يقطر يرجع الأكل كده يمضغ فيه، ومشكوك الظل لما تبص للضفر بتاع البهيمة تلاقي مشكوكة كده 2 زي الخروف زي البقرة زي المعزة، كل ده بيقطر ومشكوك الظل. الوبار بيقطر لكن مش مشكوك الظل، فكان يعتبر من حيوانات النكسة ممنوع أكله. طب انا عايز اقف عند الوبار انه كان يقطر، ولاد ربنا يا أحباء يجب أن تكون فيهم هذه الصفة، يقتر في كلمة الله. يعني يقتر، أنت قعدت دلوقتي مثلا في الاجتماع وسمعت كلام كتير، الواحد يقعد الكلام ده وياخده ويخزن يخزن يخزن يخزن، حلو بقى الواحد بعد كده بقى وهو مروح بكرة وهو رايح شغله وقت يكون قاعد فاضي يقعد يسترجع الكلام اللي سمعه ويقعد بقى يهضم فيه كده واحدة واحدة، يقعد يتأمل فيه، يقعد يراجعه تاني مع نفسه. ده إيه ده؟ ده بيقتر في كلمة الله. فكل ما تحط قدامك مائدة خد خد كل كل كتير 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 كتير، وارجع بعد كده بقى بينك وبين نفسك وقعد يتأمل، وقعد استرجع الكلام اللي انت سمعته. ده واحد بيعمل ايه؟ بيقتر في كلمة الله. اقول لك علشان تكون طاهر في عيني الله نمرة واحد لازم تقتر، نمرة اتنين تكون مشكوك الظلف. يعني ايه؟ يعني تتحول كلمة الله مش بس قاعد تقتر فيها بفكرك، لكن تبتدي تسلك بيها، تبتدي تعيش بيها. كلمة الله يا أحبائي مش للذة العقلية الفكرية، لكن كلمة الله دي للحياة للسلوك. فتحول الكلمة اللي انت سمعتها لإيه؟ لحياة لسلوك. ده الحيوان الطاهر. طب نرجع لإيه؟ للوبار داود. الوبار ذكر عنه في سفر الأمثال الإصحاح 30 آية لطيفة خالص، يقول الوبار طائفة ضعيفة، حيوان ضعيف ولا زي الأرنب كده وفي حد، ولكنها تضع بيوتها في الصخر. الوبار يا أحبائي حيوان ضعيف لكنه حكيم، ودي حكمة ربنا. حكمة ربنا خلى الضعيف يتمتع بقوة في اتجاه آخر. يعني عادة تجد الحيوانات القوية جدا تلاقي غشيمة في عقلها، بعكس الحيوان اللي تلاقيه ضعيف ربنا يعوض له. طب ما عندوش قوة ده يتاكل، قال لا ربنا يديله حكمة في حاجة تاني. فالوبار طائفة ضعيفة لكن ربنا ادها حكمة، وبقت الحكمة دي عوض عن القوة بتاعتها. عشان كده معلمنا بولس الرسول يا أحبائي قال أفتخر بضعفاتي. ليه يا بولس؟ قال حينما أنا ضعيف إيه؟ حينئذ أنا قوي. يا أحبائي في خلقة ربنا العجيبة جدا حتى في البشر، لو إنسان مثلا ربنا حرمه من نعمة النظر ما بيشوفش، عارف يجي ربنا يروح معوضه في السمع. تبص تلاقي الناس اللي فقدوا نظرهم تلاقي عنده حاسة سمع قوية جدا ودقيقة جدا، يعرف الناس من صوته، تيجي تسلم عليه يقول لك أهلا ازيك يا فلان. إيه؟ ربنا بيعمل توازن. عشان كده من هنا صار المثل، يعني مثل صح، كل ذي عاهة جبار. حكمة ربنا يا أحبائي، ما هو يعني ربنا خد من واحد قوة معينة، طب يسيبه كده يروح معوض له قوة في حاجة تانية. فالوبار ده طائفة ضعيفة، طب هتتاكل دي هتضيع في وسط الحيوانات، ربنا قال له احنا نديك قوة في اتجاه تاني. عشان كده أحبائي ما تخجلش من ضعفك، ما تخجلش من الضعف بتاعك. الضعف بتاعك المسيح بيعوضه بقوة. يعني بص واحد زي موسى، ايه يا موسى مشكلتك؟ موسى انسان مهذب بكل حكمة المصريين ومقتدر في القول والفعل، بيفهم ويعرف يرتب. عارف مشكلة موسى لما يجي يتكلم يتعلم كده فكان لسانه تقيل. طب دي يعني حاجة مخجلة، حاجة مخجلة. لا، ربنا ادى موسى ده المتعلسم دوت اداله قوة. اتذكر لما كنا في الجامعة كان معانا زميل كان عنده اللسان التقيل دوت، انما صدقوني احبائي كان في وسط المحاضر يقف علشان يبتدي الكلام يقعد يتعلسم كتير، هو طبيعته كده مش خجل يعني، لغاية ما تطلع الكلمة وكان يقف وسط المحاضرة ما كانش يخجل انه يسأل. يمكن احنا اللي كان لساننا يعني كان الواحد يبقى متردد قبل ما يقف يتكلم. فصدق انه لو المسيح سمح بضعف في حياتك اتأكد ان ربنا هيعوضه في قوة في حاجة تانية. الوبار طائفة ضعيفة ولكنها واخدة قوة في جانب تاني. طيب ايه القوة بتاعتها؟ الوبار طائفة ضعيفة ولكنها تضع بيوتها في الصخر. الوبار عشان حس انه ضعيف ولو عاش وسط الحيوانات يفترسوه، فيروح طالع يعيش فين؟ في الصخر. تيجي الانثى بتاعته لما تضع الفراخ بتاعتها تولد من 3 ل 5، يا 3 4 5، تروح حطهم في نقرة كده في الصخر. وما يسكنش في أي صخرة، لا يسكن في صخرة عالية. ليه؟ ما عارف نفسه ضعيف، لو سكنت تحت في الوادي هيدوسوني برجليه. الوطار طائفة ضعيفة ولكنها تضع بيوتها في الصخر. تقول لي طب إحنا نتعلم منها، يقول لك حط الصخرة مين؟ صخرة كانت المسيح. حط الضعف بتاعك في إيدين المسيح، حط ضعفك في إيدين المسيح، يتحول الضعف ده لقوة، قوتي في الضعف تكمل. قوتك يا ربي ناقصة؟ لا، تكمل في الضعيف، تكمل قوة ربنا في الضعيف. فحط ضعفك في إيدين المسيح. بس يا أحبائي، المرأة اللي أمسكت في ذات الفعل في منتهى الضعف، في منتهى الخجل، في منتهى الانكسار، لما مسكوها رموها عند المسيح، إيه؟ المسيح دافع عنها، قال لهم دي زانية، الناموس قال تترك، طيب من منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر. وقعد كتب الوصايا العشرة كلهم، طلعوا احتمت في الصخرة، فصار لها المسيح حماية. شعر انك ضعيف، حط ضعفك في ايدين المسيح، يطلع من الاكل اكل ومن الجشع حلاوة. جدعون كان جبان، صدقوني يا احبائي، جدعون القاضي كان جبان جدا، لدرجة انه عايز يفصل له شوية تبن عن الحنطة، فخاف راح مستخبي وخايف يعمل صدفة، جايب حتة خشبة وقاعد يفصل التبن عن الحنطة، مرعوب للمجانين يهجموا عليه. طب ايه رأيك الضعيف دوت، الجبان الخواف دوت، لما حط تضعفه في الصخرة في المسيح، كانت النتيجة ايه؟ ان جدعون ده 300 راجل هزم 135 الف راجل من المدينيين. ايه ديت؟ الوقار طائفة ضعيفة لكنها تضع بيوتها في الصخر. شعر انك ضعيف، حط ضعفك في المسيح، والمسيح ايه؟ يطلع من الضعف ده قوة. الوقار طائفة ضعيفة ولكنها تضع بيوتها في الصخر. من الوبار تعلمنا الحكمة، أيضا من الوبار نتعلم النظام. الوبار يعمل إيه؟ وهم قاعدين كده في الركن في النقر بتاع الصخر، يطلع واحد منهم يطلع كده يقف يستكشف المنطقة، لو حس إن في أي خطر يعمل صوت كده معين، فكل الحيوانات بتاعة الوبار المستخبية في الصخرة تطلع تجري، ففي تعاون في العمل بتاعه. لما يطلعوا ما يطلعش الوبار لوحده، ليه؟ عارف نفسه ضعيف، فيطلعوا في مجاميع، فبيحيوا حياة شركة، حياة تعاون. دي ايه ديت؟ دي حكمة الوبار، عشان عارف نفسه انه ضعيف. حلو يا احبائي انه يكون في شركة ما بيننا وما بين بعضينا، لكن اقول لك احذر ان الشركة دي ممكن تكون للهلاك، ممكن تكون للشر. في شركة للخير وفي شركة للشر. خلي تبقى في حياتك في شركة لكن لأجل عمل الخير، في نوع من الأفاعي. الأفاعي معروفة طبعا أنها ما فيهاش فتحة تناسلية، ففي نوع منهم تلاقي التلقيح يتم من بق الذكر للأنثى، فتيجي الأنثى تروح ماسكة الذكر لما يحط التلقيح في الأفعى الأنثى، تروح ماسكة بقه يموت في بقها، يبقى علشان يلقحها هو بيموت. تيجي هي الافاعي تبقى في احشائها، عشان الافعى اللي في احشائها تخرج تروح اكله احشاء امها. تقولي في شركه اهي، الراجل بيموت علشان يلقح الزوجه، الزوجه بتموت علشان الولد يتولد. اقول لك صح، شركه، بس شركه في الفناء، شركه في الشر، دي شركه وحشه. دي احنا عايزين شركه في ايه؟ في الحب، شركه في التعاون، شركه في الود. اديك مثال لدي ومثال لدي. إخوات يوسف كان في شركة ما بينهم، إيه؟ قاد أخونا جاي هلما نحتال عليه، واتجمعوا 10 رجالة في تحالف، بس عشان إيه؟ عشان يمسك أخوهم يرموهم في البير. فده تحالف إيه؟ تحالف في شر. لكن في شركة تاني، شركة للخير. دول مين دول؟ دول الأربع صحاب بتوع المخلوق، أربعة كده تحالفوا مع بعض في شركة، في تعاون، في وحدة، ان احنا ناخد صاحبنا ده ونحطه قدام المسيح. فحلو يا احباء ان احنا تبقى لنا الشركة دي، بس شركة للتعاون. ودي نصيحة حلوة لكل اللي بيقدموا على الزواج. الزواج شركة، الزواج مش منفعة. في واحد يتجوز يقول لك ايه دي غنية ناخد عشان الغنى بتاعها، واحد يتجوز يقول لك دي مش عارف معها فيزا عشان نروح نعيش فين؟ هنجوزها عشان الفيزا. اقول لك دي ما نفع. دي ما تبنيش حياة زوجية ناجحة. لكن الحياة الزوجية ناجحة فيها ايه؟ فيها نوع من التعاون. مش من المنافع. بكرة لما تحقق المنفعة اللي انت متجوزها عشان المنفعة دي مش هتطيقها. صدقوني يا احبائي. اللي انا متجوزها عشان المنفعة دي بكرة مش هتطيقها. الوبار طائفة ضعيفة ولكنها تضع بيوتها في الصخر. يبقى من الوبار اتعلمنا الحكمة، اتعلمنا النظام، ايضا من الوبار نتعلم التكيف. يعني ايه التكيف؟ الوبار يغير اللون بتاع الوبرة بتاعته على حسب الوسط اللي هو فيه. يعني لو هو عايش على الصخر تلاقي وبرته زي ما قلت لك لون العفرة كده، لون الصفار بتاع الرملة. لو جيت حطيته في وسط الزرع يطلع صبغة كده في جسمه تروح مغيرة لون الوبرة بتاعته يبقى لونها أخضر لون الزرع. تقول لي ما عامل زي الحرباية بيغير لون. أقول لك لا، في فرق بين الوبار والحرباية. الحرباية تغير لونها علشان تفترس اللي قدامها، لكن الوبار بيغير لونه عشان يحمي نفسه. فرق كبير بين الاثنين. الوبار يغير اللون بتاعه مش عشان يفترس اللي قدامه، مش عشان يخدعه، لا، ده بيعمل كده علشان يحامي عن نفسه، عارف نفسه انه ضعيف فبيغير اللون بتاعه علشان ينجي نفسه. تقول لي دي ايه دي؟ اقول لك هي دي الكلمه اللي قالها المسيح: كونوا بسطاء كالحمام، حكماء كالحيات. قطيع المسيح ضعيف. طب لما بيجوا الناس الاشرار، انا ما اقدرش اقف قدام الشر، الصديق يرى الشر سيتوارى. طب انجي نفسي ازاي؟ اتعلم من الوبار، اتعلم ازاي اتكيف في الوسط اللي انا فيه بحيث انجي نفسي. اديك مثل لكده. يعني مثلا لو انا موجود في وسط ناس مش روحيين، لما انا بختصرهم، لما انا بتجنبهم، انا بعمل كده ليه؟ انا بكيف نفسي، لان انا لو اشتركت معاهم، لو اندمجت معاهم هيشدوني الطريق الشر. فانا عشان شاهد بنفسي ان انا ضعيف، فانا بتكيف مع الوضع ده زي ان انا اسحب نفسي منه. ما اقدرش اجريهم واقول ان انا هعرف احمي نفسي. انت بتعمل كده ليه؟ انا بعمل كده عشان انجي نفسي. يعني كديس ابو مقار فمرة كان ماشي كده وشايل الافر بتاعته، فجاله رجل جمال، قال له يا عم بدل ما انت ماشي لوحدك وشايل افر على كتافك وانا ماشي لوحدي والجمل فاضي، هات افرك نحطها على الجمل ونمشي احنا الاثنين نتسامر في الطريق، نحكي مع بعض نروح مشوارنا سوا. ابو مقار قال ما فيش حاجه، فراح حطت الافر على الجمل ومشين الاثنين مع بعض. ابو مقار وهو ماشي بص لقى الراجل ده بدا ايه يتكلم بقى كلام بذاء وحاجات وحشه، فابو مقار الكلام تعبه. فعمل ايه ابو مقار؟ ازاي يتكيف مع الوضع دوت؟ قال لا ده نخسر الافر، وطلع يجري وساب الافر بتاعته. ليه؟ قال عشان ننجي نفسي. لما احنا بنختصر غير المؤمنين، لما احنا بنتجنبهم، مش عدم محبة لكن نوع من التكيف، لأنه مش هقدر أجريهم. فاختصاري ليهم يعني يجي واحد يقول لك أبونا مثلا فلان أنا تعبان منه، إحنا متفقين إن مفيش بغضة في القلب، لكن أنا بختصر. طب الاختصار ده إيه؟ ده نوع من التكيف. ما أنا لو قربت منه هيتعبني، لو قربت منه ممكن يشدني في شر وفي مشاكل. ناس لو تدخلت معاهم، لو دخلوا بيتي ممكن يخربوا لي البيت. لما أنا بتجنبه أنا ما بكرهوش، بس ده أنا نوع من التكيف عشان أنجي نفسي. فأنا لما بختصر الشخص دوت أو لما بمنع زيارة ما بيني وما بينه، مش عدم محبة، ده وبار شاعر إنه ضعيف فبيكيف نفسه مع الوضع دوت عشان ينجب نفسه. أدي يا أحبائي حكمة الوبار، بيغير اللون بتاعه. إيه؟ أنا لوني المحبة، بس الإنسان ده مش قادر أقرب منه، هيعمل لي خطايا، هيعمل لي مشاكل، فأنا بغير لوني، بأبدو أن أنا يعني مفيش بغضة يا أحبائي. لكن في نوع من الاختصار ده إيه؟ نوع من التكيف، نوع من التكيف. مطلوب مننا كمسيحيين يا أحبائي أن تكون لنا هذه الحكمة، ما بكسرش وصية ربنا وفي الوقت نفسه بتكيف مع الوضع اللي أنا فيه عشان أنجي نفسي. يعني أديك مثل، مثلا في الدير لما تروح تزور الأديرة تلاقي في حاجة اسمها الحصن. يقول لك الحصن دوت زمان البربر كان الناس يسكنوا كده في الساحة، كان يهجموا على الأديرة يخربوا. طب حاجة من الاثنين، ينسيب الدير ونروح نعيش في وسط السكان، يبقى احنا كده خسرنا الوحدة بتاعتنا والخلوة اللي بنقعدها مع ربنا، يا إما نجيب سيوف ونقف بقى قدام البربر دول لما يجي يهجموا على الدير نموته. لا دي تناسبنا ولا دي تناسبنا. طب ازاي تتكيفوا مع الوضع؟ قالوا احنا نعمل ايه؟ برج كده ونعمل كوبري يوصل البرج ده بالدير. اول ما نلاقي البرجر جايين نجري على الكوبري. شوفوا انتوا المنظر ده في الاديوب. وبعد ما ندخل الحصن الافراد شادين الكوبري دوت، يبقى الحصن واقف لوحده كده محدش عارف يدخله. ده نوع من التكيف عملوه الرهبان ليه؟ علشان يجنبوا نفسهم مخاطر البطر. فكذا احبائي يجب احنا كمسيحيين يكون لنا هذه الحكمة. قال الله لتخرج الأرض ذوات أنفس حية كجنسها بهائم ودبابات وحوش أرض كأجناسها، وكان كذلك ورأى الله ذلك إنه حسن. العجيب يا أحبائي في خلقة ربنا العجيبة إنه خلق بعض الحيوانات أو بعض الحشرات اللي ممكن البعض يراها إنها غير نفع. يعني في نوع من الحشرات السامة تقول لي رأى الله ذلك إنه حسن، طب فين الحسن بتاعها؟ أقول لك حتى هذه الحشرات ربنا خلقها لحفظ توازن معين في الحياة. أديك مثال على كده. في أستراليا كان في اعتقاد السكان الأصليين بتوع أستراليا إن التين الشوكي يمنع الأعاصير. طبعا اعتقاد خاطئ يعني. فأنا علشان إحنا ما تجيش أعاصير علينا فبدوا يزرعوا تين شوكي كتير في أستراليا. ده مش الجو بتاعه، مش المناخ بتاعه. فكانت النتيجة أنه التين الشوكي ده بدأ ينمو بكميات كبيرة جدا جدا وغطى مساحات شاسعة في أستراليا، وكل المحاولات اللي عملوها علشان يقللوا نموه ما قدروش. فلما رجعوا للبيئة اللي بينمو فيها التين الشوكي لقوا في نوع من الحشرات بينمو في البيئة دي، فراحوا خدوا الحشرات دي راحوا مربينها في وسط أستراليا. الحشرات دي بتعيش على التين الشوكي، فراحت عاملة توازن في الحياة. شوف يا حبيبي حكمة ربنا. يعني حشرة تبدو ان ملهاش نفع ملهاش لزوم وبتعيش على التين الشوكي، دي ربنا عملها عشان تعمل التوازن ده في الطبيعة. يبقى حتى الحشرات اللي بتبدو قدام عينينا ان هي ملهاش لزوم ربنا خلقها الحكمة. عشان كده قال الكتاب رأى الله ذلك انه ايه؟ انه حسن. احبائي كان نفسي ان انا يعني اتأمل اكتر في وسط المملكة الحيوانية ديت والإبداع بتاع خلقة الله في عالم الحيوانات. شيء بديع جدا يا أحبائي. الحيوانات أكل لحوم البشر تلاقي ربنا اداها أسنان قوية زي الأسد زي النمر. حيوان تاني زي الجمال تلاقي ربنا اداله رقبة كبيرة علشان يقدر يطول الورق بتاع الشجر يعرف يأكله. طبعا لو الجمل ده رقبته صغيرة طب عايز يأكل ورق الشجر يجيبه منين؟ ربنا عمل له رقبة طويلة. حيوانات تانية زي الفيل مش محتاجة الرقبة، فتلاقي الفيل رقبته صغيرة وربنا يعوض له الرقبة بالإيه؟ بالزلومة بتاعته. الفيل علشان جسمه ضخم جدا رجليه ما فيهاش مفاصل، مستحيل كانت مفاصل تقدر تشيل الجسم الضخم بتاع الفيل ده، فتلاقي رجل الفيل إيه حتة واحدة كده عظمة واحدة. لو عنده مفاصل الفيل دوت إيه كانت تستحملش جسمه. إبداع الله عجيب جدا 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 في خلقة الحيوانات. عشان كده ربنا بعد ما خلق عالم الحيوانات البديهة دوت يقول الكتاب رأى الله ذلك انه ايه؟ انه حسن. نفسي كنت اكلمك عن الايل. الايل ده نوع من الغزلان. الايل تشتهر بانها ايه؟ شديدة التعطش للمية. عشان كده داود النبي لما حب يصور اشتياقاته لله قال له ايه؟ قال له تشتاق نفسي اليك. ايه اكتر حاجة فيه اشتياق شافها داود؟ قال زي ما الايل تشتاق للمية. فعلا يا أحبائي لو شفتوا المنظر ده في البرية منظر عجيب خالص. الإيل دي بقول لك نوع زي الغزلان. لو تروح تقعد في الصحراء أي حيوان في الصحراء نهار ما يلاقي مية يمد بوزه ياخده شوية مية ويمشي، ما عدا الإيل. الإيل لو مشى من بعيد ولقت مية تجري تجري بكل عافيتها، وتروح مش تاخد بقى مية ترمي نفسيها جوه بركة المية. شوف اشتياق الإيل للمية ازاي. فداود النبي بيقول له تشتاق ليك نفسي مش تقلق زي ايه؟ داود عايش في البرية قال له زي الايل ما تشتاق للمية. قريت تأمل لطيف لأحد الآباء عن الايل قال ايه؟ قال ان في عداوة شديدة جدا جدا ما بين الايل وما بين التعبين. التعبان يترعب من الايل دي. فالايل لما ما تلاقيش تعبين تعمل ايه؟ تيجي تحط بوزها في وسط الفتحات اللي في الصحر وتروح نفخة بقها كده. لو في تعبان جوه أول ما يلاقي النفخة دي فيطار فيروح طالع لها التعبان. هي عايزة كده. وتقعد بقى إيه تلاعب التعبان لغاية ما فراخ تروح مموتها. بعد ما تموت التعبان تعطش جدا. فتطلع تجري تجري في الصحراء زي ما قلت لك أول ما تلاقي المية تروح رمية نفسها في المية. فكان واحد من أباه كان بيتأمل بيقول لك إحنا ليش تيأسنا الماء ده إيه؟ ماء الحياة، الصلاة، العبادة، التناول، كلمة الله، المسيح، الروح القدس المشبع. قال ليه إحنا اشتياقتنا الماء الحياة ضعيفة؟ قال لأننا ما بنعملش زي الإير ونقعد نفتش في الجحور اللي فيها تعابين. كل ما فتش جوه في قلبي ولاقي تعبان غضب، تعبان إدانة، تعبان نجاسة، تعبان أنانية، تعبان حسد، لما أقعد أقاتل هذه التعابين فيزداد اشتياقي للماء الروحي، فأطلع عجري للكنيسة، أطلع عجري للصلاة، أطلع عجري للتناول، أطلع عجري لكلمة الإنجيل باشتياق. لكن لما الإنسان تبقى التعابين دي ساكنة في قلبه ومش قاعد يفتش جوه في قلبه، أفلمت على صلي. طيب في واحد تاني تلاقي عنده اشتياق للصلاة، ليه؟ شايف تعابين كتيرة فقاعد يقاتل في التعابين دي، في الشياطين، في الخطايا. حلو ان احنا واحنا بنتكلم عن الحيوانات ما ننساش الغنم، لانه السيد المسيح شبهنا بايه؟ شبهنا بالغنم، نحن شعبه وغنم رعيته. المسيح شبه الكنيسة بالغنم. طب ليه رب شبهتها بالغنم؟ قال لان الغنم خرافي تسمع صوتي فتتبعني، اما الغريب فلا تتبعه لانها لا تعرف صوت الغرباء. لذيذ الغنم يا احبائي انه ايه؟ انه الغنم يعرف يميز صوت الراعي بتاعه. درس حلو نتعلمه من الغنم. لو تروح تشوفوا الرعاة بتوع الغنم تبص تلاقي كل راعي له قطيع. الراعي طول ما هو قاعد وسط قطيعه يقعد يمسك المزمار ويعمل نغمة كده، فالخرفان تبتدي تتعود صوت الراعي. لما يجوا عند نبع مية تبص تلاقي كل القطعان تيجي على عين المية دي ويبتدي يشربه. يجي بعد كده كل راعي عايز ياخد القطيع بتاعه ويمشي. طب يفرقوا القطعان ازاي؟ كل راعي يقف ركن وكل راعي يمسك الزمارة بتاعته ويعمل النغمة بتاعته. تبص تلاقي الخرفان بتنساب كده من وسط بعض وكل خروف يروح للراعي بتاعه. خرافي تسمع صوتي فايه؟ فتتبعني، أما الغريب فلا تتبعه. طب أسألك سؤال واسأل نفسي، مش احنا من خراف المسيح؟ طب سؤال، كم مرة سمعت صوت الراعي؟ كتير كتير. كم مرة كلمة المسيح بتهمس في قلبك؟ صوت الراعي بتاعك. طب أسألك بتتبعه ولا ما تتبعهوش؟ لما بتسمع صوت ربنا بتطوع وبتمشي وراه ولا بسمع صوته وبتكاسل بتراخى بسكت الصوت جوايا؟ إن كنا اتكلمنا يا أحبائي عن الغنم الغير الناطقة فدي توصلنا للغنم الناطقة، للإنسان، لكنيسة المسيح. قال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. ولأن الإنسان يا أحبائي تاج الخليقة فأنا حبيت أن يبقى فيه حديث منفصل عن خلقة الإنسان. إن شاء ربنا نبقى ناخده مرة جاية. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.